الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، وقفنا عند مسألة المواقيت وتفصيل الكلام فيها، فأقول وبالله التوفيق إكمالا للمسائل التي أخذناها، نقول مسألة، وقد قسم علماء الإسلام رحمهم الله تعالى المواقيت التي تتعلق بالحج إلى قسمين، إلى مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فأما المواقيت الزمانية فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة وجمع من المحققين. ومعنى قولنا المواقيت الزمانية يعني أنه لا ينبغي أن يعقد الإحرام بالحج إلا فيها. الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، قرر العلماء بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما المواقيت الزمانية وأما المواقيت المكانية فقد حددها النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا بليغا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن أو قال قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن هي أربعة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد ذات عرق كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. مسألة: ما الأصل في هذه المواقيت المكانية؟ ما الأصل في هذه المواقيت المكانية؟ أقول: الجواب، القاعدة المتقررة أن الأصل في التوقيت المكاني التوقيف على الدليل، فلا يجوز لأحد أن يؤقت مكانا يحرم الناس منه إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، لأن توقيتها حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. طيب، مسألة: من كان طريقه لا يمر على شيء من هذه المواقيت فمن أين يحرم؟ من كان طريقه لا يمر على شيء من هذه المواقيت فأين يحرم؟ الجواب: يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت من جهة طريقه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله أهل العراق، لما فتحت البصرة والكوفة سأله أهل العراق وقالوا: إننا نحرم من نجد، وإن نجدا جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، نتكلف إذا جئنا إلى قرن المنازل. فقال رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، انظروا إلى حذوها من طريقكم. فإذا كان الإنسان لا يمر في طريقه على ميقات معين فيحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، إذا حاذى أقرب المواقيت إليه. مسألة: كيف يحرم من في الطائرة؟ الجواب: يحرم إذا حاذى الميقات من الجو، يحرم إذا حاذى الميقات من الجو. وقد تكفلت السعودية في طيرانها أن تبين للناس كم بقي على المواقيت، ودليل هذه المسألة أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الهواء له حكم القرار، أن الهواء له حكم القرار. فبما أنه يجوز الإحرام من هذه المواقيت فيجوز الإحرام في هوائها، وهذا من باب التخفيف والتيسير على الأمة. مسألة: من كان في طريقه إلى مكة ميقاتان فمن أيهما يحرم؟ كرجل من أهل مصر جاء إلى المدينة، فأنتم تعرفون أن ميقاته الجحفة، ولكنه الآن في المدينة، فسيمر عليه ذو الحليفة والجحفة، فمن أيهما يحرم؟ نقول القول الصحيح إن شاء الله أنه مخير في ذلك، فإن شاء أن يحرم من ذو الحليفة فله ذلك، وإن شاء أن يحرم من ميقاته الأصلي فله ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. مسألة: لو مر الإنسان على شيء من هذه المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة، فهل يلزمه أن يحرم منها؟ هو لا يريد لا حجا ولا عمرة، وإنما يريد زيارة إلى مكة أو بيع سلع في مكة، فهل يجب عليه أن يحرم منها؟ الجواب: في خلاف بين العلماء، والقول الصحيح لا يجب عليه ذلك، لأن الإجابة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد وجوب الإحرام من هذه المواقيت بقوله: ممن أراد الحج أو العمرة، فيفهم من هذا أن من لم يرد حجا ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام منها، ومفهوم المخالفة حجة كما تقرر عند الأصوليين. مسألة: ما حكم الإحرام قبل الوصول إليها؟ ما حكم الإحرام قبل الوصول إلى هذه المواقيت؟ كأن يحرم أهل نجد من الحوية قبل وصولهم إلى السيل الكبير. أقول: الإحرام منها فيه خلاف، والقول الصحيح أنه منعقد مع الكراهة، الإحرام منها ينعقد ولكن مع الكراهة، ووجه الكراهة فيها أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخر الإحرام إلى هذه المواقيت، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة: ما حكم من تجاوزها بلا إحرام؟ أقول: الحال تختلف باختلاف ما حصل له، فإن عاد إلى هذا الميقات الذي تجاوزه وأحرم منه فإنه لا حرج عليه، وتقبل الله منا ومنه، ولا شيء عليه، لا كفارة ولا فدية، لأنه صحح وضعه ورجع إلى ميقاته الذي تجاوزه وأحرم منه. وأما إذا شاء أن يحرم أو إذا أحرم من دون هذه المواقيت وهو أفاقي، فإنه يكون قد فوت واجبا. طيب، هو الآن فعل ركنا وفوت واجبا، ما الركن الذي فعله؟ أحرم، نية الإحرام أحرم، هو قام بالركن. طيب، ما الواجب الذي فوته؟ أنه لم يحرم من الميقات، والإحرام من الميقات من جملة واجبات الحج كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ طيب، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم، لأن عندنا قاعدة ستأتينا بتفاصيلها: من فوت واجبا فيجبره بدم. كفارة تفويت الواجب ليس فيها تخيير، وإنما الكفارة التي فيها تخيير هي كفارة فعل المحظور، وأما في تفويت الواجب فليس فيها تخيير، وإنما هي دم، ذبيحة تصلح أضحية، يعني يشترط لها ما يشترط في الأضحية من سنها. طيب، ومنها أيضا مسألة: ما حكم من دون هذه المواقيت في سكنه؟ ما حكم من سكنه دون هذه المواقيت كأهل الجعرانة وأهل الشرائع، فهم دون السيل الكبير وللإجماع؟ طيب، ما حكم هؤلاء؟ الجواب: إحرامهم من مكانهم الذي أنشأوا فيه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، يعني من حيث عقد نية الإحرام أو من حيث عزم على الحج. مسألة: من أين يحرم أهل مكة للحج؟ الجواب: يحرم أهل مكة للحج من مكة، وهذا بالإجماع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، وهذه واضحة ولا تحتاج إلى تسجيل. مسألة ثانية وهي أخطر منها: من أين يحرم المكي بالعمرة؟ إذا أراد المكي أن يحرم بعمرة فمن أين يحرم؟ هذه هي التي اشتد خلاف أهل العلم فيها، هذه هي التي اشتد خلاف أهل العلم فيها، والذي يفتي به علماؤنا في هذه البلاد وكثير من المحققين من أهل العلم هو أنه يجب عليه أن يحرم من أدنى الحل، يعني يمشي بسيارته حتى ينظر إلى حدود الحرم، فإذا قالوا نهاية الحرم فيتجاوزها قليلا بخطوتين ثم يحرم ثم يدخل الحرم مرة أخرى، يعني مو بلازم من مساجد عائشة، سواء من مساجد عائشة لأنها في الحرم ليست لخصوصية المسجد، لا، لأنها فقط من الحل. وكذلك يحرم من عرفات أو يحرم من أي حد من حدود الحل من ها هنا وها هنا. وأنتم تعرفون أن حدود الحل تختلف بعدا وقربا عن المسجد الحرام ولا لا يجمع، فبعض حدود الحرم بعيدة جدا بينما الطرف الآخر يكون قريبا، لأن تحديد الحرام توقيفي من الله، وهكذا توارثته الأمة خالفا عن سالف. فيمشي بسيارته حتى ينظر إلى حدود الحرم وتنتهي، تأتي صبات العلامات الإرشادية نهاية الحرم ويتعداها قليلا ثم يقول اللهم لبيك عمرة ثم يرجع مرة أخرى. قالوا حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تعتمر بعد حجها وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، من الترعيم، وهو في أدنى الحل. تراودني نفسي في هذه المسألة في اختيار آخر أنا سأعرضه عليكم، ولكن لا تقيدوه، لا يزال في قيد الدراسة الآن، وهو أن أهل مكة قسمة قادمون وأصليون. أما الأصليون فهم أهل مكة الذين يسكنون فيها، يعني أن سكناهم دائما وأبدا في مكة. وأما القسم الآخر فهم آفاقيون جاءوا إلى مكة لغرض معين. فإحرام المكي الأصلي من مكة بالعمرة، يعني يحرم من مكة ما يطلع إلى أدنى الحل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أهل مكة من مكة، بعد أن قال ممن أراد الحج والعمرة، قال حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يهلون بالحج والعمرة من وين؟ من بيوتهم. طيب وفعل عائشة؟ نقول عائشة ليست من أهل مكة، لا، هي من أهل المدينة، فهي آفاقية جاءت إلى مكة. فإذا كان الذي في مكة آفاقي فإذا أراد العمرة لا بد أن يخرج من التنعيم إلى أدنى الحل، وأما أهل مكة الأصليون فإنهم يحرمون من مكة. وبذلك نكون قد عملنا بالأدلة كلها، كل دليل في محله من غير تخصيص عموم ولا تقييد إطلاق. شو رأيكم في هذا؟ لكنه قول وإن قال به بعض السلف، ليس قولا غريبا يعني ولا بدعة من الأقوال، لكن أرى والله أعلم أن البقاء على ما رآه العلماء حتى نتيقن خلافه من باب أولى. إذن نقول الأهل مكة مطلقا سواء آفاقيون أو قمت تفزوا رؤوسكم يوم جد القول الثاني، ها؟ يوم جد القول اللي ما بسمعته ما حد نهز رأسه أبدا، استنكرت هذا القول، قال به أئمة، يعني قال به أئمة، لكننا نبقى على ما يفتي به علماؤنا في هذه البلاد، زادهم الله زادهم وزادها الله شرفا ورفعا. طيب، هل التوقيت بذات عرق ثابت مرفوع ولا موقوف؟ هل التوقيت، طبعا ذات عرق هي مهل أهل العراق، لكن هل هي ثابتة بالسنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم توقيفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ القول الصحيح في هذه المسألة أنها ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد فأصاب ووافق الوحي، وليست بأول موافقاته للوحي، فإنه كان يوافق الوحي كثيرا كما عد كثير من بعض أهل العلم مسائله التي وافق فيها الوحي. أحيانا ينزل الوحي موافقا لقول عمر رضي الله عنه، فإذا لا غرابة في ذلك لأنه العبقري الملهم والمحدث الموفق. فإذا نقول تحديد عمر كان باجتهاده الذي وافق فيه الوحي المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يوقت العقيق وهو واد في الطائف، فهل توقيت العقيق صحيح؟ الجواب: لا يثبت في توقيت العقيق حديث يصح، لا يثبت في توقيت العقيق حديث يصح عن النبي صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم. كيف العقيق بين مكة والمدينة؟ من أخطيت أنا في شيء؟ بين مكة والمدينة. ومنها أيضا مسألة: وأجمع العلماء على أن النسك ثلاثة أقسام: تمتع وإفراد وقران، تمتع وإفراد وقران. فأما التمتع فحقيقته أن يهل بالعمرة مفردة عن أعمال الحج ثم يتحلل منها بالتقصير ثم يعود فيقول: اللهم لبيك حجا في اليوم الثامن. وأما القران فهو أن يجمع بين أعمال العمرة وأعمال الحج في نسك واحد. وأما الإفراد فهو أن يفرد الإحرام بالحج فيقول: اللهم لبيك حجا. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذه الأنساك الثلاثة. مسألة: أي هذه الأنساك أفضل؟ أي هذه الأنساك أفضل؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح إن شاء الله هو التفصيل. فإذا ساق الإنسان الهدي معه من الحل فالأفضل له أن يحرم قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بعلة سوقه للهدي، لأنه ساق الهدي أحرم قارنا، وعلل عليه الصلاة والسلام بقاءه قارنا لأنه ساق الهدي. فالنسك الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو القران، لأنه ساق الهدي. فمن ساق الهدي من بلده أو من الحل فإن الأفضل له أن يحرم بنسك القران، هذه واحدة. وأما إذا كان قد اعتمر قبل ذلك في أشهر الحج عمرة رجع منها إلى بلده، مثل بعض الناس يحرم في شوال، بعض الناس يحرم بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة عمرة مستقلة ثم يرجع إلى بلده، فالأفضل له باتفاق الأئمة الأربعة، بل قال ابن تيمية باتفاق الصحابة، أن يحرم في هذه السنة مفردا، لأنه لما أفرد أعمال العمرة بسفرة خاصة فيفرد أعمال الحج بسفرة خاصة. واضح؟ وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فالأفضل أن يحرم متمتعا، فالأفضل أن يحرم متمتعا. إذن الكلام الذي يدور على ألسنة كثير من الفقهاء في تفضيل نسك التمتع دائما هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولكن هذا التفصيل الذي ذكرته لك قبل قليل هو القول الذي يجمع بين الأدلة كلها، بين القران وبين الإفراد، بين من فضل القران ومن فضل الإفراد ومن فضل التمتع. واضح يا جماعة؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف وسعى بين الصفا والمروة فليحلل. ولا يا جماعة؟ قال: طيب أنت ما حللت؟ قال: أنا سقت الهدي. إذن من ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يحرم متمتعا. إذا لم يكن قد اعتمر في أشهر الحج فالأفضل له أن يحرم قارنا باتفاق الأئمة. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنتم معي إخوان ولم تكن معي؟ طيب، مسألة: اختلف العلماء في نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم به والقول الحق في هذه المسألة أنه كان قارنا عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا. مسألة ستطول علينا قليلا إن لم تفهموها من أول مرة، وهي أن الروايات في تحديد نسك النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفت اختلافا كثيرا، فمن الروايات من تجزم بأنه كان مفردا، ورواية في الصحيحين، ومن الروايات من تجزم بأنه كان قارنا، ومن الروايات ما يجزم أهلها بأنه كان متمتعا، وهي حجة واحدة، فكيف نفعل بها؟ جاءنا فحل العلماء وهي زبر الدين بن تيمية رحمه الله وغفر له وأسكنه بحبوحة جنته وجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وعامة علماء المسلمين، وقال: ما في مشكلة أبدا، كيف تجمع بينها يا ابن تيمية؟ قال: اسمع، الأصل أن من قال إنه حج قارنا ما في إشكال عنده، لأننا نجزم أنه كان قارنا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إذن بقيت الإشكال في رواية من قال إنه مفرد أو متمتع، صح؟ نمشي أول مع من قال إنه متمتع. قال ابن تيمية: إن من قال إنه كان متمتعا لا يقصد به التمتع الخاص الذي يكون فيه تحلل كامل بين عمرته وحجه، لا لا، وإنما يقصد به التمتع العام الذي يدخل فيه أمران، يدخل فيه القران والتمتع الخاص. فإذا من قال إنه كان متمتعا يقصد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران، فالقران تمتع لكنه تمتع بالمعنى العام، والتمتع هذا الثاني تمتع أيضا لكن تمتع بالمعنى الخاص. فإذا التمتع يتشعب إلى شعبتين، يتشعب إلى قران ويتشعب إلى تمتع خاص. طيب لماذا سمي القران تمتعا؟ قالوا: لأنه سيتمتع بأمرين، متمتع بها ومبسوط. وش هي؟ قال: الأمر الأول أنه أدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، فهو تمتع بسقوط أحد العملين، أحد يعني أعمال النسكين عليه. هل أفرد العمرة بطواف خاص المتمتع؟ هل أفرد العمرة عفوا القارن هل أفرد العمرة بطواف خاص؟ لا. هل أفردها بسعي خاص؟ بل جعل الطواف اللي يوم عشرة هو طواف لحجه وعمرته، وسعيه هو سعي لحجه وعمرته، إذن سقط عنه طواف كامل وسعي كامل، أليس هذا تمتعا؟ الجواب: نعم نعم تمتع، ولا يعرف حقيقته إلا إذا كان الإنسان تعبان فعلا، فيسقط عنك طواف كامل وسعي كامل. التمتع الثاني أن العمرة مع القول بوجوبها فكان يجب عليه أن ينشئ لها سفرا آخر، لكن الله أجاز له أن يدخل أعمالها وسفرتها في أعمال الحج وسفرته، إذن هذا تمتع عظيم هذا. فإذا القران تمتع عام، فالذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا لا يقصدون إنه حج متمتعا بمعنى أنه أفرد العمرة بطواف وسعي وتقصير ثم حل، بإجماع العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحلل بعد العمرة، وعلل عدم التحلل بأنه ساق الهدي. إذن التمتع الخاص في التحلل كامل، هذا ممنوع، هذا نجزم بعدم وقوعه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح ولا لا؟ إذن كيف نحمل قول الصحابة الفصحاء البلغاء بأنه تمتع على التمتع العام الذي هو القران؟ إذن هل هناك معارضة بين من قال إنه كان قارنا وبين من قال إنه كان متمتعا؟ الجواب: لا، لأن من قال قارن حدد بالنوع، ومن قال قارئ متمتع حدد بالجنس، ما في مشكلة أبدا، الحمد لله. طيب الثالث قالوا المفرد، إنا لله المفرد، هذه ما لها. قال ابن تيمية: لا لا، عندي الحل، عندي وأنا أبو هندي، أعطناها ابن تيمية، قال خذها. الذين قالوا إنه مفرد لا يقصدون بأنه أفرد الحج وقال عند التلبية اللهم لبيك حجا، يقول ما فيه، لأنه بإجماع من نقل لنا صفة إهلاله أنه قال حجا وعمرة. إذن ماذا يقصدون به إذا قالوا أفرد؟ قالوا يقصدون به الأعمال، أنه لم يأتي بأعمال زائدة على أعمال المفرد. وأنتم لو رأيتم أعمال المقارن وأعمال المفرد وجدتموها أعمالا واحدة، ولذلك ستأتينا قاعدة تقول أعمال القارن كالمفرد إلا في شيئين فقط، ما هما؟ الإهلال والهدي بس، ولا طوافهم وسعيهم والواجب عليهم كلها واحد، ما يختلفون شيء. فالذين قالوا إنه حج مفردا قصدوا أنه لم يأتي بأعمال زائدة على أعمال المفرد في الأعم الأغلب. فإذا هل هناك إشكال بين الروايات؟ الجواب لا. أما من قال بأنه كان قارنا فلا إشكال فيه، وأما من قال بأنه كان متمتعا فيقصدون به التمتع العام لا التمتع الخاص، وأما من قالوا إنه كان مفردا فيقصدون به الإفراد في الأعمال لا الإفراد في النسك والإهلال، يقصدون به الإفراد في الأعمال يعني باعتبار الأعمال لا الإفراد بالنسك في النسك والإهلال. مسألة، هل جدة تصلح أن تكون ميقاتا للقادمين من البر أو البحر أو الجو؟ هل جدة تصلح أن تكون ميقاتا؟ الجواب لا، في أصح قولي أهل العلم، وعليه فتيا اللجنة الدائمة بل وهيئة كبار العلماء في هذه المملكة، زاد الله علماءنا وبلادنا شرفا ورفعة. فجدة داخل المواقيت، فهي لا تصلح ميقاتا للآفاقيين، وإنما جدة ميقات لأهلها سواء الأصليين أو المقيمين فيها، لأنهم يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فجدة داخل المواقيت، فمن جاء من مصر أو جاء من الشام أو جاء من السودان أو غيرها فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة، لا، بل يجب عليه أن يحرم إذا حاذ الجحفة، ويتم الإعلان عنها في السفن، ويتم الإعلان عنها أيضا في الطائرات. مسألة، ما حكم العمرة المنفردة بعد الفراغ من أعمال الحج؟ ما حكم العمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج؟ الجواب، لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير والجمع الكثير، ومع ذلك ما أحد منهم إيش؟ اعتمر بعد أن فرغ من حجته، وهم قرابة 100,000 ويزيدون. طيب، إلا من يا جماعة؟ إلا عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، بل أذن لها بعد أن راجعته كثيرا، فأراد أن يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فأخرج معها أخاها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم. وسبب ذلك أنها كانت متمتعة فحاضت، فخشيت أن يفوتها يوم عرفة فيفوتها الحج، لأن الحج 6 أيام أو 7 أيام، يعني غالب الحيض يعني، فهي حاضت رضي الله عنها، فخافت أن تفوتها الحج، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله، فقال انقضي شعرك وامتشطي، وأمرها أن تنتقل من نسك التمتع إلى نسك القران، لأنها كانت أحرمت بعمرة فقط، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، فتقول لبيك عمرة وحج أو حجا وعمرة، فانتقلت من كونها متمتعة إلى كونها قارنة. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن الأصل عدم الإذن في العمرة، وليست من فعل سلف الأمة ولا من فعل أئمته، إلا من كانت حالته كحالة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنه حينئذ إن اعتمر فلا حرج عليه في ذلك لوجود ما يؤيده من فعل عائشة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول من وافق حالها حال عائشة رضي الله عنها، فإنها إذا فعلت كما فعلت عائشة فلا حرج عليها، وإلا فالأصل عدم إفراد العمرة بعد الحج بأعمال خاصة. ما حكم، هل هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام؟ لازلنا في المواقيت يا جماعة الآن وأحكامه. هل هناك صلاة تسمى صلاة الإحرام؟ الجواب، القول الصحيح أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن الأفضل للإنسان أن يقع إحرامه عقيب صلاة، إما فرضا أو نفلا. فإذا كان في الضحى وصلى ركعتي الضحى ثم أحرم بعدها فالحمد لله، وإذا وافق وقت فريضة ثم صلى الفريضة وأوقع الإحرام بعدها فالحمد لله. وأما إذا لم يرد أن يصلي فليس من السنة أن يصلي ركعتين يقصد بهما أنهما ركعتا الإحرام، لأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب لازلنا في المواقيت أيضا، مسألة، ما حكم إحرام الحائض والنفساء؟ الجواب، اعلم يا طالب العلم أن الإحرام ليس من شرطه الطهارة لا الصغرى ولا الكبرى، فإذا كان على الإنسان موجب من موجبات الطهارة الصغرى أو الكبرى ثم عقد الإحرام فإن إحرامه يقع صحيحا. وبناء على ذلك فلو أحرم الجنب فإحرامه صحيح، ولو أحرمت النفساء فإحرامها صحيح، ولو أحرمت الحائض فإحرامها صحيح مليح ولا حرج عليهم. وعلى ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر لما ولدت أسماء بنت عميس فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمرها، فأمرها أن تستثفر بثوب ثم تغتسل وتهل. هذا في النفس. طيب في الحائض، عائشة رضي الله تعالى عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ومن جملة ما يفعله الحاج الإحرام. ولأن اشتراط الطهارة حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. طيب النفساء والحائض هل يسن لهم الاغتسال قبل عقد الإحرام ولا والله الاغتسال ما له فائدة؟ الجواب، يسن، لأن الاغتسال للإحرام ليس عن رفع الحدث، وإنما هو سنة مستقلة، هو سنة مستقلة لا يقصد به رفع الحدث، فهي تغتسل لا بقصد رفع الحدث، لأن حدثها لا يزال يخرج دائم، يعني لا يزال يخرج، وإنما تنوي بها الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنها تنوي الاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، الآن اغتسلنا مع عدل بن هل بن نسك، امشي شوي شوي. واعلم أن المراد بالإحرام نية الدخول في النسك، وليس المراد بالإحرام مجرد لبس ثيابه كما يخطئ فيه كثير من العوام. فإذا لبس الإنسان ثياب الإحرام ولم ينوي فهل يكون يسمى محرما؟ الجواب لا، لأن حقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك، فمن نوى الدخول في النسك فإنه يكون محرما لأن الأعمال بنياتها. مسألة، هل الإهلال بالنسك ورفع الصوت به يدخل في التلفظ بالنية، يدخل في التلفظ بالنية الذي منعه العلماء؟ ها يا جماعة، الجواب لا، وإنما هو ذكر شرع قبل الدخول في الإحرام، كقول الإنسان إذا أراد أن يصلي إيش؟ الله أكبر. هل قوله الله أكبر إبراز لنية الصلاة؟ الجواب لا، وإنما هو ذكر شرع للتحريم. وكذلك اللهم لبيك حجا وغيرها ذكر شرع للإعلام بإيش؟ بدخوله في الإحرام، فهي ليس من باب التلفظ بالنية في صدر ولا ورد. مسألة، إذا أراد الإنسان أن يحرم بالتمتع فماذا يقول؟ إما أن يقول اللهم لبيك عمرة فقط، وإما أن يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج كما هو معلوم لديه. طيب وإذا أراد الإنسان أن يحرم قارنا ماذا يقول؟ يقول اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك عمرة وحج. وإذا أراد أن يحرم مفردا فقط فإنه يقول اللهم لبيك حج. هكذا نص العلماء ودلت الأدلة الشرعية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: ما الحكم لو نطق لسانه بشيء يخالف نيته في قلبه؟ فهل الاعتماد على اللسان ولا على القلب؟ بمعنى أنه نوى أن يكون متمتعا في قلبه لكن أخطأ لسانه وقال اللهم لبيك حجا وعمرة، ها جماعة، لسانه نطق بالقران وقلبه قد انعقد على التمتع. فعندنا قاعدة تقول دائما القلب مقدم على خطأ اللسان، عزم القلب مقدم على خطأ اللسان. فالعبرة بما في القلب، لأن اللسان إنما يترجم عما في القلب، فإذا أخطأ المترجم فخطأ المترجم مردود عليه، والعبرة بماذا؟ بالأصل الذي يترجم عنه. فإذا اختلف المترجم به والمترجم عنه فالعبرة بالإيش؟ بالمترجم عنه وهو القلب، لا بالمترجم به وهو اللسان. مسألة: ما حكم الإحرام المطلق؟ مثاله أن يقول اللهم لبيك نسكا ويسكت، لم يحدده لا تمتع ولا قران ولا إفراد، هذا يسمون الإحرام المطلق. ما حكمه؟ في خلاف بين العلماء، والقول الصحيح جوازه، لكن يجب أن يصرفه إلى أحد الأنساك قبل طوافه، لا بد أن يصرفه إلى أحد الأنساك قبل الشروع في الطواف. واضح يا شيخ عبد الله؟ إذا أحرم مطلقا من غير تحديد للنسك فقال اللهم لبيك نسكا، فنقول إن دخل في نية الإحرام، لكن يجب عليه أن يصرفه إلى نية أحد الأنساك قبل الشروع في الطواف. مسألة: ما الحكم لو قال أحرمت بما أحرم به فلان وهو لا يدري عن إحرام فلان، لكن من محبته له أو لأنهما زميلين، ها؟ يبون يروحون أو لأنهما زميلان يبون يروحون في الطيارة بالحال، هم يروحون مع بعض بالحال وما يفترقون يعني في الأنساك، فهل يجوز هذا الإحرام؟ الجواب: في خلاف بين العلماء، والقول الصحيح جوازه. فيجوز للإنسان أن يحرم بما أحرم به فلان سواء عرف علمه أو جهله، لحديث علي لما جاء من اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأل وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا فحج مثل حجه، هذا لا حرج فيه. نعم. مسألة: يستحب للإنسان في حال إحرامه أن يحرم في ثوبين أبيضين جديدين وإن كان غسيلين فلا بأس، وإن اختار لونا غير الأبيض فلا حرج، لكن الأفضل أن يكون إحرامه في البياض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ولكن لو أحرم في أحمر في أخضر أو أزرق أو أسود فلا حرج عليه في ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن أمية أنه رآه يطوف عليه بردان أخضران. وأما المرأة فإنه ليس لها ثوب معين تحرم فيه كما هو مشهور عند بعض العامة من أنها تحرم في الأخضر أو الأبيض، بل وربما قد باع بعض الحوانيت ثياب إحرام للمرأة ويتهافت عليها بعض النساء الجاهلات العاميات لشرائها ظنا منهن أن إحرامهن لا ينعقد إلا في هذه الثياب، وهذا خطأ لا بد من تصحيحه يا طلبة العلم. فالمرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، لكن يجب عليها أن تجتنب ثياب الجمال والزينة، وإنما تحرم في عادة فيما اعتادته من الثياب، يعني من ثياب البذلة والمهنة، أما ثياب الزينة فتجتنبها خوفا من الفتنة. فإذا ليس من السنة لا أن تحرم في أخضر ولا في أبيض ولا في لون معين، لكن عليها كما ذكرت أن تجتنب ثياب الزينة لأنه أبعد عن الفتنة بها ومنها. ومن السنة مسألة، ومن السنة للمحرم أيضا أن يحرم في نعلين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم في إزار ورداء ونعلين. طيب مسألة، فإن لم يجد النعلين فليحرم في الخفين. طيب، وإذا كان هذا الخف هاجمة، وإذا كان هذا الخف ها لا لا فوق الكعب، فوق الكعب من جهة الساق، فهل يقطعه حتى يكون أسفل من الكعبين؟ يقطع الخف بالسكين؟ يمكن أحيانا مثل مسطار، المسطار حق العسكريين هذا فوق الخف فوق الكعبين، فهل يقطع؟ أو بعض النعال شتوية تصير نصف الساق، فهل يقطع؟ والله اختلف العلماء في ذلك الحقيقة اختلاف طويل، أنا ما قاعد أفصله، لكن خذوها وهي أن سبب خلافهم تعارض الأحاديث في الظاهر. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: وليحرم في نعلين، فمن لم يجد النعلين فليحرم في خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. فالأمر بالقطع قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا، وقد كان في المدينة. ماشي؟ طيب، في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر نفس المسألة في عرفات، ولكن قال: فليلبس الخفين، وسكت عن القطع. فهل سكوته هذا لأن القطع منسوخ، أم أن سكوته لأنه تقدم بيان حكم القطع؟ واضح يا جماعة؟ فأكثر العلماء على أنه منسوخ، قالوا: لأنه قد شهده في عرفات من لم يسمع قوله في المدينة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محكم غير منسوخ، وقد نصره أئمة كبار، ونصره صاحب أضواء البيان الإمام الشنقيطي وغيره من أهل العلم، قالوا: لأن النسخ لا يجوز أن يقال به إلا إذا تعذر الجمع. وهنا يمكن الجمع، وهو أن حديث ابن عباس المتأخر هذا مطلق، وحديث ابن عمر المتقدم مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فنقول: سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع لتقدم بيانه. طيب، قالوا: طيب، هنا أناس سمعوه لم يسمعوا القطع في ماذا؟ في المدينة. الجواب: وهل النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ الشريعة كل فرد بعينه؟ أجمع ولا لا أجمع؟ الآن كم من الشرائع التي قالها في المدينة مع أن أصحاب الأطراف البلاد المجاورة ما سمعوها، لكن نقلت إليهم، نقلها من سمعها. فإذا يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشريعة من تحصل به كفاية التبليغ، لكن هل يلزم أن يقف مع كل واحد من الأمة بنفسه ويعطيها وجوب الصلاة والصيام والحج بوحده؟ فنقول: قد بين القطع للصحابة وهم دعاة الأمة في زمنه، ثم بثوا هذا العلم في معشر الحجيج، صح ولا لا؟ وهذا القول هو الذي أميل إليه، وقد سطرته في كتاب تبصير الناسك وفي غيرها من الكتب، أن القول الصحيح هو وجوب الجمع وعدم القول بالنسخ، لأن الأصل عدم النسخ، ولأن إعمال الأدلة ما أمكن هو الواجب، ولأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، ولأن النسخ بالاحتمال لا يجوز القول به. فالقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أنه إذا لم يجد النعلين ولبس الخفين وكان فوق الكعبين، فإذا لا بد من قطعهم. فإن قلت: وقطعهما يفسدهما، نقول: لا، بل إن قطعهما تتعبد به إلى من أمرك بقطعه. ألا ترى أن سليمان عليه الصلاة والسلام ذبح الصافنات الجياد تعبدا لله جل وعلا؟ ما يجي واحد غبي يقول: والله هذا يهلك ماله. لا، نقول: يهلك ماله تعبدا لمن؟ لمن يا جماعة؟ لله جل وعلا، واقتفاء لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تنظر إلى هذا الجزء المقطوع، وإنما انظر إلى عظمة من أطعت وامتثلت أمره. طيب، إذا دخل الإنسان في الإحرام فهناك محظورات تحرم عليه، المسائل التي ستأتينا، لا أنا طولت عليكم في هذه المسائل، بس هي دورة مكثفة، فنبي نأخذ أكبر قدر من المسائل التي حضرتها لكم. فأقول هناك محظورات تسمى محظورات الإحرام. أولا، ما القاعدة في محظورات الإحرام؟ هذه مسألة جديدة. ما الأصل؟ ما القاعدة في محظورات الإحرام؟ الجواب محظورات الإحرام توقيفية على الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يمنع المحرم من شيء لا دليل عليه، لأن الأصل الحل والتحريم ها يا جماعة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وعلى ذلك ننطلق في مسائل كثيرة جدا. مسألة، أجمع العلماء على أن الرجل إذا دخل في الإحرام يحرم عليه لبس المخيط، وهذا هو المحظور الأول، هذا هو المحظور الأول. فالرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا شيئا من المخيط بعد إحرامهم حتى ولو كان دافعه الحياء. نقول هذا ليس حياء بل خجل، لأن الحياء خلق يحمل صاحبه على فعل المشروع، لكن كونه يستحي حتى يحمله حياؤه على فعل الممنوع هذا خجل وليس بحياء. والحياء ممدوح كله، وأما الخجل فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم. وهذا المحظور من خصائص الرجال لا دخل له في النساء. مسألة، ما تعريف المخيط؟ إذا قال العلماء يحرم عليه لبس المخيط، ما تعريف المخيط؟ المخيط هو ما حيك على قدر العضو، فالإنسان أبعاض وأجزاء وأعضاء، فما حيك على قدر العضو المعين فيسمى مخيطا، ما حيك على عضو معين فإنه يسمى مخيطا. قال في الإنصاف بلا نزاع في تفسير هذا المخيط، يعني بلا نزاع بين أهل العلم رحمهم الله. فالمخيط على قدر الرأس، والمخيط على قدر اليد أو الرجل أو الفخذ، والمخيط على قدر العضد، كل هذا يضعف، أو على قدر القدم، كل ذلك يدخل في مسمى المخيط. مسألة، وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أجناس المخيطات حتى نلحق بها ما ماثلها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات. هذه أجناس المخيطات، فنلحق بها ما كان مثلها. مثال ذلك، نلحق بالقميص الكوت والصدارية وما يسمى بفنيلة العلاقي، وأيضا ما يسمى بفنيلة نصف الكم، كل هذه ملحقة بماذا؟ بالقميص. وقوله والعمائم، نلحق بها كل ما يغطى به الرأس عادة كالطاقية والغترة المسمات بالشماغ عندنا، والطربوش والقلنسوة وغيرها مما يغطى به الرأس. وقوله البرانس، والبرانس هي العباءة، فنلحق بها ما يسمى عندنا في نجد بالدقلة، دقلة هي تدخل تحت البرنس، وكذلك العباءة المشايخ المعروفة البشت وغيرها. استغفر الله. ويدخل تحت السراويل جميع أجناسها، سواء كانت طويلة أو قصيرة أو قصيرة قصيرة، كلها يدخل تحت السراويل. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أو في هذا الحديث أعطانا أجناس الممنوعات من المخيط. مسألة، ما حكم لبس الخاتم للمحرم؟ الجواب، يجوز. لماذا؟ لأن الأصل الحل وليس هناك دليل يمنعه. مسألة، هل يجوز للمحرم أن يلبس النظارة؟ الجواب نعم. مع الحاجة وبدونها؟ الجواب نعم، مع الحاجة وبدونها. لماذا؟ لأن تحريم النظارة عليه حكم شرعي، والأحكام تفتقر إلى دليل، ومحظورات الإحرام توقيفية. لو لم يجد المحرم إزارا ورداء ولم يجد إلا ثوبه هذا فخلعه فتجلل به كإزار كرداء فهل هذا كافي عن الرداء؟ الجواب نعم يكفيه. طيب أليس هذا فيه خيوط؟ نقول لا تفهم المخيط هو ما فيه خيط، لقد فسرنا لك المخيط بأنه ما حكى على العضو، فإذا خلعت الثوب وتجللت به فحينئذ لا يكون من جملة المخيط المحرم عليك. الغترة لو لم يجد الإنسان إزارا فأخذ غترته ففلها ثم جعلها كالإزار فإنه لا حرج عليه فيها لأنه تخرج عن مسمى المخيط حينئذ، لكن بشرط أن لا يدخل يديه في كمي الثوب وإنما يتجلل به تجللا من غير إدخال جزء من أعضاء جسده في الثوب. مسألة جديدة وهي أننا نجد بعض الأزر قد اتصلت أطرافها بالمغاط المطاطي يا جماعة، فما حكم هذه الأزر؟ والله أقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو الجواز، بل والجواز بلا كراهة، والدليل على ذلك أن هذا ليس محيكا على قدر الفخذين وإنما هو يدخل في مسمى الإزار، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحرم أن يلبس الإزار لقوله من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فقوله الإزار اسم جنس دخلت عليه الألف واللام فيدخل في ذلك كل ما يسمى إزارا، وهذا الإزار بعد وصل أطرافه بالمغاط المطاطي هذا هل يخرج عن مسمى الإزار ولا لا يزال يسمى إزارا؟ الجواب لا يزال يسمى إزارا. طيب إن بعض الناس يسمي التنورة، والتنورة من خصائص لبس النساء، أقول سأسألك سؤالا، في غير الإحرام هل تجيز للرجل أن يلبسه؟ الجواب نعم، فلو كان من خصائص النساء لما جاز للإنسان أن يلبسه مطلقا، لأن التشبه حاصل سواء في الإحرام أو في غير الإحرام، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أنه لا يسمى تنورة وإنما يسمى بالإزار، ولا يخرج عن كونه إزارا كون اتصلت أطرافه من هاهنا وهاهنا. وأنا أجد والله أعلم أنه ليس فيه حرج، ها جماعة، بل إن فيه فرجا عظيما على كثير من الناس، خاصة أصحاب البطون الكبيرة الذين يجدون حزاما إيش يتجللهم أو يحيط ببطونه. إيه نعم، إيه لا حرج، كيف وعند النوم مريح، لا وتأمن من انقطاع الحزام، وقد حصل للبعض الفضلاء أنه انقطع حزامه في عرفة. طيب ابلش يلا، وين تروح له؟ ما في أحد يبيع حزام ولا في أحد معه استبنى، فجلس ماسكا أطرافه من هاهنا وهاهنا حتى رجع، هذا فيه فرج عظيم. وأما من جعله من خصائص النساء فلم يصب في ذلك، وإن قلنا إنه من خصائص النساء هذا يحتاج إلى دليل، لأن اللبسة ثلاثة أقسام، لبسة تخص الرجال فلا يجوز للنساء شركتهم مشاركتهم فيها، ولبسة تخص النساء فلا يجوز للرجال مشاركتهن فيها، ولبسة عامة يلبسها الرجال كما يلبسها النساء، مثل التبان السراويل القصيرة هذه يلبسها النساء مثل ما يلبسها الرجال، وليه يا جماعة؟ فهي لبسة مشتركة، فنقول الإزار وإن كان يلبسه النساء فإنها ليس من اللبسة الخاصة التي تحرم على الرجال، واضح يا جماعة؟ وأما من قال بأنه مخيط فما أصاب في ذلك لأنه ليس مخيطا على قدر عضو معين، لا لا لا، ولذلك أجزنا له أن يلبس الهميان حق النفقة ولا لا؟ هميان النفقة يجوز له أن يلبسه ولا حرج، بل نحن نجيز له أن يعقد الرداء، أن يعقد الرداء إما بأزرار أو بمشبك،
أو بربط، فلا حرج عليه، اتصال الأطراف لا حرج فيها، ما المانع في ذلك؟ بل هذا من الأمور التي خفف الله بها على عباده. نواصل مسألة، وأفتى بذلك سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في شرح الممتع، أفتى بجوازه واستدل على ذلك بالعموم بعموم الدليل. مسألة، والراجح أن المحرم يجوز له لبس الساعة إذ لا مانع والأصل الحل. مسألة، والحق إن شاء الله أنه يجوز للمحرم الاستظلال والاحتماء من حر الشمس بالشمسية ونحوها، لكن لا يحتمي منها بما يغطى به الرأس عادة. مسألة، ويصح في قول أكثر أهل العلم عقد الرداء أن يعقد أطراف الرداء بعضها مع بعض، لا سيما إذا كان سيحمل شيئا أو ستكون يده مشغولة في شيء، فلو جاء الهواء لأطار الرداء عنه، فحينئذ يعقد الرداء حتى لا تنفلت أطرافه من ها هنا وها هنا، وهذه العقدة في الرداء ليس هناك دليل يمنعها ولا أصل الحل. مسألة، ما رأيك فيما يفعله الرافضة من ركوب بعض الباصات المكشوفة، ما رأيك فيه؟ الجواب، هذا من البدع المحدثة المنكرة التي لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم شفتوهم يا جماعة يمشون في هالتوبيسات يتعبدون لله بعدم وجود شيء على رؤوسهم، وطبعا أنتم تعرفون أن الرافضة يقعون في موبقات الذنوب والعصيان والمكفرات ويسألون عن قتل البعوضة في الحرم، هذه طبيعة الرافضة. يعني عندنا مثل يقولون فيه إيش؟ يبلع الهيب ويغص بالإبرة. لما جاء أهل الكوفة يسألون عن قتل الذباب البعوض في الحرم، يسألون ابن عمر قالوا عجبا لكم يا أهل الكوفة تقتلون ابن بنت رسول الله الحسين، تستحلون دمه ثم تسألون عن قتل البعوضة في الحرم. فإذا ما يفعله الرافضة من عدم تجويز استظلال المحرم بسقف السيارة فتراهم لا يركبون إلا السيارات المكشوفة هي من جملة ما أحدثوه في الدين وأحبوا أن يتميزوا به على سائر الناس فقط، وإلا فلا أصل له، وهو من تعذيب النفس لا سيما في حر ها الصيف الشديد، وهذا بلا برهان مرعي ولا دليل شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يرمي جمرة العقبة جاء على ناقته القصواء وإيش أجمعه، وبلال يظله، يظل رأسه بشيء بثوب، يظله بثوب، هذا ما في إشكال، ولكن هؤلاء أصلا ليسوا من أهل السنة. مسألة، هل يجوز للمحرم بعد عقد الإحرام أن يغتسل، يغسل رأسه وبدنه؟ الجواب نعم، ومن منع المحرم من ذلك فإنه مطالب بالنص. والخلاف في هذه المسألة قديم على وقت الصحابة، ولكن القول الصحيح جوازه من غير كراهة، وقد ثبت في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم. مسألة، ويجوز كذلك للمحرم أن يغير ثيابه بثياب أخرى أو يخلع ثيابه إذا كان عليه لحاف أو شيء ها يستريح من 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 الحر قليلا، هذا لا حرج فيه، تغيير الثياب وخلعها قليلا هذا لا حرج فيه. مسألة، هل له تسريح شعره؟ الجواب نعم، يسرح شعره بالفرشاة ولا بيده؟ لا بالفرشاة. طيب وإن سقط منه شعر؟ إذا سقط منه شعر فإنه شعر ميت، والميت لا حكم له، هذا شعر متساقط ميت، هذا لا حكم له، لكن تسريحه يكون برفق حتى لا يتساقط شيء بالنزع الشديد. مسألة، لقد كره بعض أهل العلم للمحرم أن ينظر في المرآة ويزيل الشعث. ايش معنى ويزيل الشعث؟ يعني إذا رأى شيئا من شعره قد يسرحه، هذا إزالة شعث، أو شيء أو غبارا في حاجبيه أو في أهداب عينيه أو في لحيته يغسله، هذا إزالة شعث، فينظر في المرآة ويزيل الشعث، قد كره بعض أهل العلم. لكن ما رأيكم أيها الفقهاء؟ الجواب لا، الأصل عدم الكراهة، بل يجوز للمحرم في أصح قولي أهل العلم بلا كراهة أن ينظر في المرآة ويزيل الشعث، ولا حرج عليه في ذلك أبدا، الحمد لله. هذا أمر لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة، وفي قول عامة أهل العلم يجوز للمحرم أن يلبس هميان النفقة، هميان النفقة، وهو ذلك الجيب الواسع العريض يربطه على بطنه من هاهنا وهاهنا حتى يستحفظ فيه نفقته، بل إن هذا الحزام حزام النفقة يحقق مقصودا عظيما من مقاصد الشريعة وهي حفظ المال، ولا مانع في ذلك، وأفتى به جمع من سلف الأمة وأئمتها. مسألة: هل للمحرم أن يربط حزام الأمان في السيارة؟ لقد رأيت بعض المحرمين يتورع عن ذلك لأنه يرى خيوطا في ماذا؟ في حزام الأمان، ولكن هذا تورع الجهلة، وأما عند أهل العلم فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الحل، وليس هذا من جملة ما يدخل في مسمى المخيط، إذ ليس هو محيكا على قدر العضو المعين. لو قدر للمحرم بركة وهو وفي حرارة بسبب الشمس، فغمس رأسه في الماء، فهل تجيزون للمحرم أن ينغمس في الماء؟ الجواب: فيه خلاف، والقول الصحيح الجواز، إذ لا مانع، وليس الماء مما يغطي الرأس عادة، لأن من منعه قال الماء سيكون فوق رأسه وعلى جوانبه فيكون قد غطى رأسه، فنقول نعم، وإن كان قد غطى رأسه في الماء إلا أنه ليس مما يغطى به الرأس عادة، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. مسألة: لقد أجاز بعض الفقهاء للمحرم أن يلبس التبان، والمراد بالتبان ذلك الإزار الصغير الذي يجمع الأليتين مع الفخذين، فما حكم ذلك؟ الجواب: القول الصحيح، بل الحق، أنه يحرم أن يلبس المحرم إذا كان رجلا شيئا من السراويل، حتى وإن كانت صغيرة فإنه يحرم عليه ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس السراويل، والتبان نوع منها. مسألة: هل يجوز للمحرم أن يبقي تركيبة أسنانه عليه إذا كان ذا أسنان تركيبة؟ ترى المسائل فيها نوع خلاف. القول الصحيح: نعم، لا حرج في ذلك، لأن بعض الناس يقول هي مخيطة على قدر العضو، يعني محاكة على قدر العضو، على قدر الفك، فلا تدخل في مسمى المخيط. نقول: لا تدخل في مسمى المخيط. مسألة: إننا رأينا بعض المحرمين يحترز من النعال المخروزة بالخيط، فلا يلبس إلا ما يسمى بالزنوبة أو التاسومة، هذا النعال المعروف، هذا لا أصل له في الشرع، بل له أن يلبس ما يدخل في مسمى النعلين حتى وإن كانت خيوطها ظاهرة، فإنها لا تدخل في مسمى المخيط. مسألة: والراجح للمحرم كذلك أنه يجوز له أن يتقلد السيف، فلبسه للسيف لا حرج فيه، وفي زمننا هذا يجوز لأهل الأمن إذا أحرم أحدهم أن يلبس حزام المسدس، لا حرج عليه، مع أن هذا الحزام فيه خيوط، ولكن وجود الخيوط فيه لا يدخله في مسمى المخيط، فإذا احتاج رجال الأمن وهم محرمون في ثياب الإحرام أن يلبسوا ذلك فإنه لا حرج عليهم في ذلك، ولله الحمد والمنة. مسألة: هل تجيزون للمحرم أن يدخل القطن في أذنيه وأنفه؟ الجواب: نعم، لأن هذا ليس من التغطية المحرمة. مسألة: والراجح كذلك أن المحرم يجوز له أن يحمل متاعه فوق رأسه ما لم يقصد التغطية، فإذا لم يستطع المحرم أن يحمل متاعه بين يديه ولم يتمكن إلا أن يحمله فوق رأسه، فله أن يحمل متاعه كفراشه وخيمته وقدر طبخه ونحو ذلك فوق رأسه، ولا حرج في ذلك، لأنه محتاج إلى ذلك، وليس هذا مما يغطى به الرأس عادةً. ليس ذلك مما يغطى به الرأس عادة. ومن ذلك أيضا أن المحرم يجوز له تلبيد شعره بالحناء أو العسل، لا سيما من سيطول سوف تطول فترة إحرامه كالمفرد والقارن، لأن المتمتع سيتحلل وينبسط شوي، لكن أما القارن والمفرد فإن إحرامهم سيطول، فمع طول الإحرام ربما يحصل شعث للرأس، فلو وضع عسلا عليه أو لبدا أو صبغا يثبت الرأس أو حنة ثبته بالحنة فلا حرج عليه في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة: هل يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة الطبية المعروفة هذه؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا الخلاف مبني على زيادة في صحيح الإمام مسلم في حديث الذي وقصته ناقته فمات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وين الزيادة؟ في وجهه. فمن صحح هذه الزيادة منع من ذلك وقال إن هذه الكمامة تغطي أكثر الوجه فأغلب الوجه يكون مغطى بها فيحرم على المحرم تغطية وجهه. ومن شكك في صحة هذه الزيادة وجعلها من قبيل الشاذ أجاز له أن يلبسها. والأقرب إن شاء الله ثبوت هذه الزيادة، فقد رواها مسلم في صحيحه، فهي لا تعدو أن تكون زيادة الثقة، والمتقرر أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات، وهو لم يأتي بشيء مخالف للثقات وإنما جاء بشيء زائد على ما قاله الثقات. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولذلك أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى بأنها من جملة ما يغطى به الوجه فيحرم على المحرم لبسها. طيب، إذا احتاج لها بسبب الخوف من المرض نقول يجوز له لبسها لكن مع الفدية، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن كل من احتاج إلى محظور فيه فدية أذى جاز وفدى. مسألة: هل يجوز للرجل أن يلبس القفازين والشراب؟ هل يجوز للرجل أن يلبس القفازين والشراب؟ أجيبوا يا جماعة. الجواب: لا يجوز له في أصح قولي أهل العلم. لما؟ لأنها داخلة في مسمى المخيط على قدر العضو. مسألة: هل يجوز للمحرم أن يتعمد وضع اللحاف على وجهه بسبب الأنوار وانزعاجه من الأنوار أو بسبب البرد، خاصة في مزدلفة؟ بعض الناس يرقد لكن إذا انسدع على ظهره الأنوار قدامه في عيون، فماذا يفعل؟ والله هذا ينبني على تصحيح زيادة ووجهه، وبما أننا رجحنا قبل قليل أنها زيادة صحيحة ثابتة فبناء عليه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه قصدا وعمدا، لكن إن نام ثم استيقظ واللحاف على وجهه فلا كفارة عليه، بل الواجب عليه أن يبعده مباشرة، لأن محظورات الإحرام لا تلزم إلا بالتعمد، وأما من أخطأ فلا حرج عليه. هذا القول الصحيح في هذه المسألة بناء على تصحيح لفظة ووجهه. مسألة: المحظور الثاني من محظورات الإحرام تغطية الذكر رأسه، وقد أجمع العلماء على أن الرجل ممنوع في حال إحرامه من تغطية رأسه، وهذا المحظور من جملة محظورات الإحرام على الرجال، فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه. وقد قررت لكم قبل قليل أن المحرم يجوز له أن يحمل متاعه على رأسه ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز للمحرم كذلك أن يستظل بالخباء والخيمة المضروبة والشمسية ونحوها ولا حرج عليه في ذلك لأنها ليست ملاصقة للرأس. القاعدة فيما يغطى به الرأس تقول: من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا. فدا يعني يجب عليه الفدية. من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا. كم من شرط يا أبو صالح؟ شرطين. أول شيء ملاصق، فيخرج التغطية بغير الملاصق كالاستظلال بالخيمة وتندة السيارة والغرفة وغيرها، ها؟ هذه غير ملاصقة. طيب، قوله معتاد يخرج الأشياء التي تلاصق الرأس ولكن غير معتادة، مثل حمل المتاع، وضع اليدين على الرأس، هذه كلها لا، وإن كانت ملاصقة لكنها ليست مما يغطى به الرأس عادة. إذن احفظوا هذه القاعدة: من غطى رأسه بملاصق معتاد فدا. كم بقى لي قامة يا جماعة؟ 10 دقائق؟ طيب أكيد 10 دقائق، مدري ساعة وراي ما نبقى أشوف. طيب، ما حكم وضع اليدين على الرأس كما ذكرت قبل قليل؟ الجواب: لا حرج في ذلك عليه، لو وضع يديه فلا بأس في أصح قولي أهل العلم. لما؟ مع أنها ملاصقة، لأنها ليست بمغط معتاد. مسألة: لو احتاج أحد الأطباء إلى لبس المخيط بسبب إجراء عملية، والعمليات لها لباسها الخاص، ها يا جماعة، أو احتاج بعض رجال الأمن إلى أن يخلعوا ثياب الإحرام ويلبسوا ثيابهم العادية بسبب ضرورة معينة أو أمر ولي الأمر بذلك، الجواب: يجوز لهم ذلك ولكن يجب عليهم الفدية، لأن عندنا قاعدة احفظوها تقول: من احتاج إلى فعل المحظور جاز وفدا. لأن كعب بن عجرة لما احتاج إلى حلق رأسه أذن له النبي بسبب القمل، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ولكن أمره بالفدية، والحديث في الصحيحين. مسألة: ما الحكم لو مات المحرم، فماذا يجب علينا تجاهه؟ أقول: إذا مات بين المحرم بيننا فإننا نغسله كما نغسل موتانا، ونكفنه كما نكفن موتانا، ولكن لا نقربه الطيب، لا نجعل عليه بدنه شيئا من الطيب، لأنه لا يزال على حكم الإحرام، ولا يجوز لنا أن نغطي رأسه ولا أن نخمر وجهه. وأما دفنه فيدفن المحرم كما يدفن عامة المسلمين. إذن يختلف المحرم عنا في كم يا جماعة؟ في 3 أشياء: الأول لا يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه، ولا يخمر وجهه. أحسنت يا شيخ، واضح؟ طيب، هل من المشروع أن نوكل أحدا يكمل نسكه؟ هل من المشروع أن نوكل أحدا يكمل نسكه؟ يعني مثلا لو مات في عرفة نتصل على واحد من أهلنا نقول: خلاص تعال احرم، احرم كمل على الوالد، ها يا جماعة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكل أحدا من أقرباء هذا الذي مات عنده، فلو كان مشروعا لا وكل. الجواب الثاني أنه قال: يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني لا يزال على إحرامه، فلو أننا وكلنا أحدا ينهي نسكه لتحلل من النسك، ومشكلة هذه. واضح ولا عيد؟ واضح ولا ما أدري عنكم؟ تقولوا واضح وبس ولا أدري عنكم، هو واضح ولا تجاملوني؟ ها، واضح؟ أكيد أكيد واضح. وش اللي واضح سلمان؟ وش اللي واضح؟ هل يكمل عنه النسك ولا لا؟ ما يكمل عنه النسك، لماذا؟ أحسنت، ماشي. المحظور الثالث: الطيب، وهو من المحظورات العامة. ايش معنى العامة؟ يعني للذكور والإناث. وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الطيب بدلالة السنة المتواترة، فالسنة المتواترة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب بعد عقد الإحرام، لا في رأسه ولا في بدنه ولا في ثيابه، هذا بعد عقد الإحرام. مسألة، لكن يستحب للمحرم قبل أن يعقد الإحرام أن يتطيب في رأسه وبدنه خاصة لا في ثيابه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأما كراهة ابن عمر له فهي مذهب له، قد خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الصحابي لا يكون حجة بالإجماع إذا خالف النص الصحيح الصريح. مسألة: ما حكم بقاء أثر رائحة الطيب بعد عقد الإحرام ولماذا؟ ما حكم بقاء أثر رائحة الطيب بعد عقد الإحرام؟ لأن الإنسان سيتطيب ثم يحرم مباشرة، بيبقى فيه ريحة الطيب يمكن يوم كامل، خاصة اللي بيطيب بطيبه ب300، أما طيب حي الله 10 هذا ما يمدى يتعدى الكبري إلا هو طاير. ها؟ شراكب يا جماعة، بقاء أثر الطيب جائز؟ طيب أثر الطيب جائز ولا هو جائز؟ أثر الطيب أي نعم. الجواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يعرق فيسيل المسك مع عرقه حتى يأتي إلى جبينه عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا بقاء لا ابتداء، والمحرم هو ابتداء الطيب لا بقاء أثره، المحرم هو ابتداء الطيب لا بقاء أثره. أضرب لكم مثال بسيط على قاعدة البقاء والابتداء. لو أن الإنسان طلق زوجته، انتبه، وفي عرفة وهو محرم تذكر ما بينهما من المحبة والوفاء والتقدير والاحترام فأراد أن يراجعها وهو محرم، هل تجيزون له يا فقهاء أن يراجع وهو محرم؟ إيش يجوز؟ لما أحسنت يا شيخ، يقول لأن الرجعة ليست نكاحا جديدا وإنما بقاء للنكاح، والمحرم على المحرم إنما هو ابتداء النكاح. إذا جاء وقت الإقامة علموني يا جماعة عشان ما نأخر الناس. وقت الإقامة خلاص. طيب نقف عند هذه المسألة. كم رقم عندكم؟ 109. 109؟ أنا عندي رقمها 146، لأنني مشيت على بعض المسائل ودخلنا بعض المسائل في بعض حتى نستقطع الألف من حيث لا تشعرون إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.